إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الزكاة لغة تعني النماء والطهارة، فهي تزكي العبد أي تطهره، وتنمي المال. فمعنى الزكاة إنما يدور حول هذين الأصلين كما ذكر هذا ابن فارس في مقاييس اللغة، النماء والطهارة، كما قال ربنا سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم، تطهر قلوبهم وتنقيها، وتزكيهم بها، ففيها تزكية النفس كذلك. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي أعظم ركن بعد الشهادتين وإقامة الصلاة، ولهذا جاء الأمر بها مقرونا بإقامة الصلاة في أكثر من آية، في غير ما آية. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك ترك فرض الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع العلماء. من ترك إيتاء الزكاة، تأدية الزكاة المفروضة عليه إن كان قد بلغ ماله النصاب، وحال عليه الحول الهجري إن كان ذهب أو فضة أو غير ذلك مما يشترط فيه الحول، فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وتعريف الزكاة هي أداء ما نعم هي أداء حق في مال مخصوص بقدر مخصوص، أي بالشرع. وكلمة المال هنا لا تعني النقد فقط أو الفلوس، إنما المال لغة يشمل كل ما يتماوله الناس، ويدخل في هذا الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق النقدية، ويدخل في هذا الإبل والجاموس والبقر والغنم إلى آخره، كل هذا يسمى مالا شرعا. وقد فرض الله عز وجل الزكاة في هذه الأموال بقدر أو بنسب مخصوصة، وله سبحانه الحكمة البالغة في هذا التشريع. ولن يستقر مجتمع من المجتمعات إلا بالزكاة، بأن تؤدى إلى أهلها من أصحاب المصارف الثمانية المذكورة في سورة التوبة. ولذلك توعد رب العالمين من ترك الزكاة بعذاب أليم. فكما قال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها أو زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة فيحمى عليها فيكوى بها جبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. يعني هذا العذاب يقع على تارك الزكاة في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخل الجنة أو النار. وهذا من أدلة أهل السنة الذين من العلماء الذين قالوا بأن تارك الزكاة لا يكفر، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار، يعني هو يعذب في يوم القيامة قبل أن يدخل النار التي فيها العذاب الأشد إن كان من أهل النار. ولهذا تارك الزكاة كسلا وليس بكافر، نعم، وإنما واقع في كبيرة من أعظم الكبائر التي بها يعذب في عرصات يوم القيامة قبل العذاب في النار إن كان يستحق النار. فهذا عذاب صاحب الذهب والفضة ويقوم مقامهما ما يقوم مقام الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة كان النقدين اللذين يتعامل بهما في عدة قرون في بلاد الإسلام وكذلك في غير بلاد الإسلام إلى أن جاءت هذه الأوراق النقدية الحديثة التي حلت محل الذهب والفضة، فأخذت أحكام الذهب والفضة من جهة الزكاة ومن جهة عدة أمور أخرى تتعلق بالربا ونحو ذلك. فمن لم يؤدي زكاة ماله ويدخل هذا الذهب والفضة ومقام مقامهما هذا عذابه قبل النار، يحمى تصفح له صفائح من نار يحمى عليها، يعني تظل حمراء وكلما بردت أحمي عليها مرة أخرى كما جاء في الحديث، فتكوى بها يكوى بها جبينه وجنبه وظهره وكلما بردت أعيد أحمي عليها مرة أخرى ويظل كذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعوذ بالله من هذا الحال، إلى أن يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وأما صاحب الإبل الذي لا يؤدي زكاة إبله فإنه تأتي هذه الإبل بأظلافها لا ينقص منها فصيل واحد ممن ترك زكاته، فتطأه بأظلافها وبأظفارها ويظل كذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى آخره. هذا عذاب تارك الزكاة في عرصات يوم القيامة. ولهذا بين ربنا سبحانه فضل الإنفاق وحذر من هذا الإمساك الذي بغير حق. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقال قبله: ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فالإنفاق يكون ابتغاء وجه الله، ليس لطلب علو في الدنيا ونحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل لنا وبين لنا أحكام الزكاة هذا التفسير ولم يأتي في كتاب الله، لم يأتي في القرآن. هذا في رد على من يسمون أنفسهم القرآنيين، وهم والله ليسوا قرآنيين، بل هم ضد القرآن وضد السنة. الكذاب الذي يخرج على قنوات الفضائية الآن، هذا الغوي أو الغاوي الذي يغوي الناس تحت دعونا ويهديهم ويتهم علماء الأمة قاطبة بالضلال، وهو الضال لا يؤمن بشيء من السنة، وهو في حقيقة لا يؤمن بالقرآن أصلا، إن كان يدعي أنه قرآني، إن كان يؤمن بالقرآن فعليه أن يؤمن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد أمر بهذا. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذين يدعون أنهم قرآنيون والله ليسوا قرآنيين، والله إن القرآن بريء منهم، إن كلام الله عز وجل بريء من هذا. فنحن لا نعرف تفاصيل الزكاة إلا في السنة، ولا نعرف تفاصيل الصيام إلا في السنة، ولا نعرف تفاصيل الصلاة إلا في السنة. فمن أسقط السنة فقد أسقط الإسلام. ولهذا نحن نشهد شهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هؤلاء يريدون إسقاط الشهادة الثانية، أشهد أن محمدا رسول الله، هو الذي بلغ الأمانة، بلغنا كيف نعبد ربنا، كيف نؤدي الزكاة، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نفعل الخير، كيف نبتعد عن الحرام. من الذي بيّن كل هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم نأخذ بكلامي بحديثه كيف نعبد ربنا؟ فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة كما في حديث أبي بكر الذي روى عنه أنس في الصحيحين، حديث طويل فيه مقدار ما يخرج، فيه مقدار ما يخرج من الإبل ومن البقر والجاموس ومن الغنم والنصاب لكل هذا. وكذلك جاء تفصيل هذا في صحيفة أبي بكر بن حزم، وفيها ما يتعلق بالذهب والفضة وما يتعلق بزكاة الزروع إلى آخره. طبعا المقام لا يتسع ولي للدخول في تفاصيل أحكام الزكاة، ولكني أذكر فقط بأهمية هذا الأمر الذي يخفل عنه البعض، يعني جاهلا منه، ما نقول أنه قد يكون جاهلا نحسن الظن فيه، يقول أنا أتصدق، قد يتصدق بالفعل لكن لم يؤدي زكاة الفرض. يعني إيه؟ يعني يقول أنا أكثر من الصدقات دون أن يحسب أو دون أن يعد ما عنده من المال الذي به يستحق الزكاة. يعني هو يكون عنده مال قد تعدى النصاب، ومر على هذا المال حول هجري كامل، سنة هجرية كاملة، فصارت الزكاة فرضا بهذا المال، فهو لا يعرف ذلك، يترك أمر هكذا، عنده إبل، عنده أرض، عنده أشياء تستحق الزكاة، يتركها هكذا ويقول أنا أتصدق. هذا كالذي يتنفل ولا يصلي الصلاة الخمس، ماذا تفعل له النافلة؟ قد يقيم الليل، يصلي قيام الليل وهو تارك الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ماذا يفعل قيام الليل وترك الفرض اصلا؟ هذا من اعظم الجهل، مسكين هذا، يعرض نفسه لعذاب شديد بسبب هذا الجهل. فزكاة المال فرض بخلاف الصدقة، والزكاة والصدقة كلمتان يتواردان على المعنى نفسه. ولذلك كما قال عبد الله بن مسعود: من لم يؤدي الزكاة فلا صلاة له. هذا قول ابن مسعود كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره. فالصلاة والزكاة قرينان، والزكاة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب الذي نسميه بالصدقة. يعني أحب أن أذكر نفسي وإياكم بأن يقوم كل أحد بمحاسبة نفسه في هذا الشأن، ويرى ما عنده من أموال وهل تستحق الزكاة أم لا، ويسأل أهل العلم إن كان جاهلا أنا عندي كذا وكذا، هل هذا يستحق الزكاة ولا يستحق، هل بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب، كيف أؤدي الزكاة، علي أن يسأل، إنما الشفاء العي السؤال. لكن يترك الأمر هكذا، فهذا الذي به يعرض نفسه للوعيد، نعوذ بالله من عذاب الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. فهناك مصرف من مصارف الزكاة يغفل عنه الكثير، لا أذكر بالفقراء والمساكين فهذا يعرفه كل المسلمين، لكن هناك مصرفا من أهم المصارف الآن خاصة في زماننا يغفل الكثير عن الإنفاق فيه أو أن يخرج زكاة ماله فيه، ومصرف في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ في سبيل الله على قول جمهور العلماء يدخل فيه الجهاد في سبيل الله، وهذا مناط بولي الأمر أي بالحاكم، فينفق منه على الجنود وعلى مشاكل ذلك مما يتعلق بالجيش المسلم، ويدخل في هذا على الراجح كذلك طلب العلم، لأنه قرين الجهاد، فإن الجهاد لا يؤتى أو لا تؤتى ثماره إلا بالعلم، فطلب العلم والإنفاق فيه ونشر العلم هذا مصرف من أهم المصارف خاصة في زماننا الذي عم فيه الجهل، وكما ذكرنا وأشرنا إلى من يغون الناس بالقناة الفضائية بسبب جهل الناس، يدلونهم على طريق النار لا يدلونهم على طريق الجنة، والله ينكرون ما علم من الدين بالضرورة، كما سمعت في الأيام الأخيرة ينكرون المعراج، معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه فوق سبع سماوات والذي فرضت فيه الصلاة، فيؤدي هذا الإنكار الصلاة بعد ذلك، وسمعنا من ينكر بعض مناسك الحج ويستهزئ بها ويشكك الناس في عقيدتهم في التوحيد في التوحيد لله عز وجل، ويثيرون الشبهات حول هذا، ولا ينفق عليهم، لكن ليس من مال المسلمين، من مال المعادين للإسلام، من مال الكفار. هناك جمعيات على مستوى العالم تتبع الماسونية وتتبع اليهودية والصهيونية وتتبع من يعادي بلاد الإسلام ومن يعادي مصر على وجه الخصوص، من أجل أن ينشروا الأكاذيب والشكوك والإلحاد في وسط مجتمعات المسلمين حتى يفصلوهم عن عقيدتهم فيصيرون بلا عقيدة، وإن لم يدخلوهم في أي دين باطل آخر، وإن لم يدخلوهم في النصرانية أو اليهودية لا يعنيهم، لكن أقل شيء يظل المسلم هكذا في حالة شك وارتياب من دينه ومن عقيدته. هذا هدف من أعظم أهداف أعداء الإسلام من قبل، ولكنه زاد أكثر في الفترة الأخيرة لما عم الجهل وانتشرت وسائل الإعلام بالسبل الحديثة التي مكنت هؤلاء من زيادة حملتهم على الإسلام وأهله وعلى الكتاب والسنة. فالإنفاق في نشر العلم وفي إعداد العلماء وفي تجهيز طلاب العلم حتى يتفرغوا لطلب العلم هذا أعظم بمراحل من الإنفاق على فقير أو مسكين. نعم الفقراء والمساكين لهم حقوق، لكن الأعظم طالب العلم أو العالم الذي قد يحتاج إلى أن يتفرغ حتى ينفع الناس، على أن يكون من العلماء بالفعل أو من طلبة العلم، ليس ممن يدعي ذلك أو ممن يستخدم علمه لإضلال الناس. نتكلم على العالم أو طالب العلم الذي يعلم الناس الكتاب والسنة، لا نتكلم عن الخوارج الذين يكفرون المسلمين أو يصعدون المنابر لإثارة الناس وتهيج الناس على الخروج والمظاهرات، أو لا ليس علماء أصلا حتى ينفق عليهم، بل هم يستخدمون المال هذا لقتل المسلمين ولسفك دمائهم ولإثارة الفتن في المجتمعات. كان العلماء الذين يتعلمون الكتاب والسنة ويعلمونه حتى يرفعوا الجهل على الناس وحتى يصدوا هذه الهجمات من الشبهات التي تصرح حول الإسلام وأهله. ففي سبيل الله من أعظم ما ينفق فيه في هذا الزمان هو هذا الباب، ويدخل في هذا كذلك الحج على الراجح، هو يدخل في مصر في سبيل الله. فالحذر من ترك هذا الفرض، والحذر من الاستهانة به. وكما قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وانظروا إلى حال قارون وما آل إليه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتح الخزائن لا يستطيع أن يحملها يعني في حول الرجال، فكيف بالخزائن؟ وماذا كانت نهايته؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فلكم العبرة فيما ذكر ربنا عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يوفقنا إلى أداء زكاة أموالنا، وأن يطهرنا بها، ونحن على وشك الدخول على شهر رمضان، واعتاد الناس أن يخرجوا إن كانوا يخرجون الزكاة في خلال هذا الشهر وقبله، فليستعدوا لهذا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الزكاة لغة تعني النماء والطهارة، فهي تزكي العبد أي تطهره، وتنمي المال. فمعنى الزكاة إنما يدور حول هذين الأصلين كما ذكر هذا ابن فارس في مقاييس اللغة، النماء والطهارة، كما قال ربنا سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم، تطهر قلوبهم وتنقيها، وتزكيهم بها، ففيها تزكية النفس كذلك. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فهي أعظم ركن بعد الشهادتين وإقامة الصلاة، ولهذا جاء الأمر بها مقرونا بإقامة الصلاة في أكثر من آية، في غير ما آية. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك ترك فرض الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع العلماء. من ترك إيتاء الزكاة، تأدية الزكاة المفروضة عليه إن كان قد بلغ ماله النصاب، وحال عليه الحول الهجري إن كان ذهب أو فضة أو غير ذلك مما يشترط فيه الحول، فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وتعريف الزكاة هي أداء ما هي أداء حق في مال مخصوص بقدر مخصوص، أي بالشرع. وكلمة المال هنا لا تعني النقد فقط أو الفلوس، إنما المال لغة يشمل كل ما يتناوله الناس، ويدخل في هذا الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق النقدية، ويدخل في هذا الإبل والجاموس والبقر والغنم إلى آخره. كل هذا يسمى مالا شرعا. وقد فرض الله عز وجل الزكاة في هذه الأموال بقدر أو بنسب مخصوصة، وله سبحانه الحكمة البالغة في هذا التشريع. ولن يستقر مجتمع من المجتمعات إلا بالزكاة، بأن تؤدى إلى أهلها من أصحاب المصارف الثمانية المذكورة في سورة التوبة. ولذلك توعد رب العالمين من ترك الزكاة بعذاب أليم، فكما قال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها أو زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، فيحمى عليها فيكوى بها جبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. يعني هذا العذاب يقع على تارك الزكاة في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخل الجنة أو النار. وهذا من أدلة أهل السنة الذين من العلماء الذين قالوا بأن تارك الزكاة لا يكفر، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار، يعني هو يعذب في يوم القيامة قبل أن يدخل النار التي فيها العذاب الأشد إن كان من أهل النار. ولهذا تارك الزكاة كسلا وليس بكافر، نعم، وإنما واقع في كبيرة من أعظم الكبائر التي بها يعذب في عرصات يوم القيامة قبل العذاب في النار إن كان يستحق النار. فهذا عذاب صاحب الذهب والفضة، ويقوم مقامهما ما يقوم مقام الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة كان النقدين اللذين يتعامل بهما في عدة قرون في بلاد الإسلام وكذلك غير بلاد الإسلام، إلى أن جاءت هذه الأوراق النقدية الحديثة التي حلت محل الذهب والفضة، فأخذت أحكام الذهب والفضة من جهة الزكاة ومن جهة عدة أمور أخرى تتعلق بالربا وما نحو ذلك. فمن لم يؤدي زكاة ماله ويدخل هذا الذهب والفضة ومقام مقومهما هذا عذابه قبل النار، يحمى تصفح له صفائح من النار يحمى عليها، يعني تظل حمراء وكلما بردت أحمي عليها مرة أخرى كما جاء في الحديث، فتكوى بها يكوى بها جبينه وجنبه وظهره، وكلما بردت أعيد أحمي عليها مرة أخرى، ويظل كذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعوذ بالله من هذا الحال، إلى أن يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وأما صاحب الإبل الذي لا يؤدي زكاة إبله، فإنه تأتي هذه الإبل بأظلافها لا ينقص منها فصيل واحد مما ترك زكاته، فتطأه بأظلافها وبأظفارها، ويظل كذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى آخره. هذا عذاب تارك الزكاة في عرصات يوم القيامة. ولهذا بين ربنا سبحانه فضل الإنفاق وحذر من هذا الإمساك الذي بغير حق. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقال قبله ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فالإنفاق يكون ابتغاء وجه الله ليس لطلبه علو في الدنيا ونحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل لنا وبين لنا أحكام الزكاة، هذا التفصيل لم يأتي في كتاب الله، لم يأتي في القرآن، هذا في رد على من يسمون أنفسهم القرآنيين، وهم والله ليسوا قرآنيين، بل هم ضد القرآن وضد السنة. الكذاب الذي يخرج على قنوات الفضية الآن، هذا الغوي أو الغاوي الذي يغوي الناس تحت دعونا ويهديهم ويتهم علماء الأمة قاطبة بالضلال، وهو الضال لا يؤمن بشيء من السنة، وفي حقيقة لا يؤمن بالقرآن أصلا، إن كان يدعي أنه قرآني، إن كان يؤمن بالقرآن فعليه أن يؤمن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد أمر بهذا. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذين يدعون أنهم قرآنيون والله ليسوا قرآنيين، والله إن القرآن بريء منهم، إن كلام الله عز وجل بريء من هذا. فنحن لا نعرف تفاصيل الزكاة إلا في السنة، ولا نعرف تفاصيل الصيام إلا في السنة، ولا نعرف تفاصيل الصلاة إلا في السنة، فمن أسقط السنة فقد أسقط الإسلام. ولهذا نحن نشهد شهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هؤلاء يريدون إسقاط الشهادة الثانية، أشهد أن محمدا رسول الله، هو الذي بلغ الأمانة، بلغنا كيف نعبد ربنا، كيف نؤدي الزكاة، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نفعل الخير، كيف نبتعد عن الحرام. من الذي بيّن كل هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم نأخذ بكلامي بحديثه كيف نعبد ربنا؟ فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قدير الزكاة كما في حديث أبي بكر الذي روى عنه أنس في الصحيحين، حديث طويل فيه مقدار ما يخرج في مقدار ما يخرج من الإبل ومن البقر والجاموس ومن الغنم والنصاب لكل هذا، وكذلك جاء تفصيل هذا في صحيفة أبي بكر بن حزم وفيها ما يتعلق بالذهب والفضة وما يتعلق بزكاة الزروع إلى آخره. طبعا المقام لا يتسع لي للدخول في تفاصيل أحكام الزكاة، ولكني أذكر فقط بأهمية هذا الأمر الذي يخفى عنه البعض، يعني جاهلا منه، ما نقول انه قد يكون جاهلا نحسن الظن فيه، يقول انا اتصدق، قد يتصدق بالفعل لكن لم يؤدي زكاة الفرض، يعني ايه؟ يعني يقول انا اكثر من الصدقات دون ان يحسب او دون ان يعد ما عنده من المال الذي به يستحق الزكاة. يعني هو يكون عنده مال قد عدى النصاب ومر على هذا المال حول هجري كامل، سنة هجرية كاملة، فصارت الزكاة فرضا في هذا المال، فهو لا يعرف ذلك، يترك أمر هكذا، عنده إبل، عنده أرض، عنده أشياء تستحق الزكاة يتركها هكذا ويقول أنا أتصدق. هذا كالذي يتنفل ولا يصلي الصلاة الخمس، ماذا تفعل له النافلة؟ قد يقيم الليل، يصلي قيام الليل وهو تارك له تارك الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ماذا يفعل قيام الليل وترك ترك الفرض اصلا؟ هذا من اعظم الجهل، مسكين هذا، يعرض نفسه لعذاب شديد بسبب هذا الجهل. فزكاة المال فرض بخلاف الصدقة، والزكاة والصدقة كلمتان يتواردان على المعنى نفسه. ولذلك كما قال عبد الله بن مسعود: من لم يؤدي الزكاة فلا صلاة له. هذا قول ابن مسعود كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره. فالصلاة والزكاة قرينان، والزكاة منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب الذي نسميه بالصدقة. يعني أحب أن أذكر نفسي وإياكم أن يقوم كل أحد من محاسبة نفسه في هذا الشأن، ويرى ما عنده من أموال وهل تستحق الزكاة أم لا، ويسأل أهل العلم إن كان جاهلا، أنا عندي كذا وكذا، هل هذا يستحق الزكاة ولا يستحق، هل بلغ النصاب أم لم يبلغ النصاب، كيف أؤدي الزكاة، علي أن يسأل، إنما الشفاء العي السؤال. لكن يترك الأمر هكذا فهذا الذي به يعرض نفسه للوعيد، نعوذ بالله من عذاب الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. فهناك مصرف من مصارف الزكاة يغفل عنه الكثير، لا أذكر بالفقراء والمساكين فهذا يعرفه كل المسلمين، لكن هناك مصرفا من أهم المصارف الآن خاصة في زماننا يغفل الكثير عن الإنفاق فيه أو أن يخرج زكاة ماله فيه، هو مصرف في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ في سبيل الله على قول جمهور العلماء يدخل فيه الجهاد في سبيل الله، وهذا مناط بولي الأمر أي بالحاكم، فينفق منه على الجنود وعلى مشاكل ذلك مما يتعلق بالجيش المسلم، ويدخل في هذا على الراجح كذلك طلب العلم، لأنه قرين الجهاد، فإن الجهاد لا يؤتى أو لا تؤتى ثماره إلا بالعلم، فطلب العلم والإنفاق فيه ونشر العلم هذا مصرف من أهم المصارف خاصة في زماننا الذي عم فيه الجهل، وكما ذكرنا وأشرنا إلى من يغون الناس بالقناة الفضائية بسبب جهل الناس، يدلونهم على طريق النار لا يدلونهم على طريق الجنة، والله ينكرون ما علم من الدين بالضرورة، كما سمعت في الأيام الأخيرة ينكرون المعراج، معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فوق سبع سماوات والذي فرضت فيه الصلاة، فيؤدي هذا الإنكار الصلاة بعد ذلك. وسمعنا من ينكر بعض مناسك الحج ويستهزئ بها ويشكك الناس في عقيدتهم في التوحيد، في التوحيد لله عز وجل، ويثيرون الشبهات حول هذا، ولا ينفق عليهم، لكن ليس من مال المسلمين، من مال المعادين للإسلام، من مال الكفار. هناك جمعيات على مستوى العالم تتبع الماسونية وتتبع اليهودية والصهيونية وتتبع من يعادي بلاد الإسلام ومن يعادي مصر على وجه الخصوص، من أجل أن ينشروا الأكاذيب والشكوك والإلحاد في وسط مجتمعات المسلمين حتى يفصلوهم عن عقيدتهم فيصيرون بلا عقيدة، وإن لم يدخلوهم في أي دين باطل آخر، وإن لم يدخلوهم في النصرانية أو اليهودية لا يعنيهم، لكن أقل شيء يظل المسلم هكذا في حالة شك وارتياب من دينه ومن عقيدته. هذا هدف من أعظم أهداف أعداء الإسلام من قبل، ولكنه زاد أكثر في الفترة الأخيرة لما عم الجهل وانتشرت وسائل الإعلام بالسبل الحديثة التي مكنت هؤلاء من إيش؟ من زيادة حملتهم على الإسلام وأهله وعلى الكتاب والسنة. فالإنفاق في نشر العلم وفي إعداد العلماء وفي تجهيز طلاب العلم حتى يتفرغوا لطلب العلم، هذا أعظم بمراحل من الإنفاق على فقير أو مسكين. نعم الفقراء والمساكين لهم حقوق، لكن الأعظم طالب العلم أو العالم الذي قد يحتاج إلى أن يتفرغ حتى ينفع الناس، على أن يكون من العلماء بالفعل أو من طلبة العلم، ليس ممن يدعي ذلك أو ممن يستخدم علمه لإضلال الناس. نتكلم على العالم أو طالب العلم الذي يعلم الناس الكتاب والسنة، لا نتكلم عن الخوارج الذين يكفرون المسلمين أو يصعدون المنابر لإثارة الناس وتهيج الناس على الخروج والمظاهرات، أو لا ليس علماء أصلا حتى ينفق عليهم، بل هم يستخدمون المال هذا لقتل المسلمين ولسفك دمائهم ولإثارة الفتن في المجتمعات. نتكلم على العلماء الذين يتعلمون الكتاب والسنة ويعلمونه حتى يرفعوا الجهل على الناس وحتى يصدوا هذه الهجمات من الشبهات التي تصار حول الإسلام وأهله. ففي سبيل الله من أعظم ما ينفق فيه في هذا الزمان هو هذا الباب، ويدخل في هذا كذلك الحج على الراجح، يدخل في مصر في سبيل الله. فالحذر من ترك هذا الفرض، والحذر من الاستهانة به. وكما قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وانظروا إلى حال قارون وما آل إليه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتح الخزائن لا يستطيع أن يحملها فحول الرجال، فكيف بالخزائن؟ وماذا كانت نهايته؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فلكم العبرة فيما ذكر ربنا عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يوفقنا إلى أداء زكاة أموالنا، وأن يطهرنا بها، ونحن على وشك الدخول على شهر رمضان، واعتاد الناس أن يخرجوا إن كانوا يخرجون الزكاة في خلال هذا الشهر وقبله، فليستعدوا لهذا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.